In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. May God's grace, mercy, and blessing be upon us all. Amen. This morning's gospel reading is a passage from the Gospel of St. Luke, and it's a section from the Sermon on the Mount. And the Sermon on the Mount are the teachings that Christ gave to the multitude. He gave to his disciples and the multitude, and it's the framework of what it means to be a Christian in this world. In the early church history, the church fathers used to call these the sermon the catechetical lectures. It's a fancy word to say the teachings or the lectures that they used to use to teach those who are asking to be baptized, those who want to be Christians. They would give them lectures based on the Sermon on the Mount. So if we want to examine ourselves and see how we live in this life, are we good Christians or not good Christians, this Sermon on the Mount is a good tool. It gives us a framework on how to live a Christian life. Everything that's given on the Sermon on the Mount is counterintuitive. It's not going to come naturally. Everything that Christ commanded his followers to do is not a natural thing. And without Christ, it'll be very difficult to accomplish any of these things. And that's why the church fathers, they say that we have to do these things deliberately, intentionally. Don't wait for them to come naturally. You can't love your enemy naturally. You can't give to someone who's going to take more than what they deserve. All these things, they don't come naturally to anyone, but we have to do it intentionally and deliberately. And they say that once we keep doing that over and over and over again through practice, it will come natural to us. But the beginning of these things is difficult: to love our enemies, to do good to those who hate us, to bless those who curse you. This is counterintuitive. We want to hurt those who hurt us. We want to curse back at those who curse at us. We can't bless someone who doesn't love us back. But Christ is setting a higher standard for the Christian life. It's not the same. He said, if you do the same as the rest of the world, so what benefit is that to you? Why are you special? Why are we called followers of Christ? Christians means we follow the way, capital T, capital W, the way. Christ said, I am the way. So how do we follow the way if we are doing everything the same as the rest of the world, and we're just following the world, we're not following the way any longer? And he says, just as you want men to do to you, you also do to like them. But if you love those who love you, what credit is that to you? Even the sinners do the same. Even those who don't have Christ in their life, they do the same. They love those who love them. They give to those who they wish to receive back from them. And then he says, but if you love your enemies, but love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the highest. There's a nice quote by St. Basil the Great. St. Basil the Great is the one that we pray the liturgy every Sunday from. He says, when you have the intention of providing for a poor person for the Lord's sake, it is the same time both a gift and a loan. It is a gift because of the expectation of no repayment, but a loan because of the great gift of the master who pays in his place, and who, receiving trifling things through a poor person, will give great things in return for them. So what St. Basil is saying, that when we give to the poor, it's both a loan and a gift. It's a gift to the person that we're giving to, because they can't pay us back. When we give to somebody who is in need, we're giving them something that they can't return. They don't have the means to return what we give them. And it's a loan to God himself, because God said you will be rewarded. So it's a double meaning, it's a double function. When we give to someone who is in need, we are giving them as a gift, but we are loaning to God, who will reward us more than what we give. It says, hoping for nothing in your return, and your reward will be great. And he goes on to say that what we give to the poor or the needy is nothing compared to the rewards that Christ gives back to us. I might give a few dollars, I might give a meal or two, but nothing in return to what God gives back to us. And he says, give to those who are in need, and judge not, and you shall not be judged. Give, and it will be given to you. There's another nice quote by Saint Augustine, and he says that the Christian soul understands how far removed he should be from theft of another's goods when he realizes that failure to share his surplus with the needy is like theft. Just a fancy way of saying that when we have a lot of something and we don't share with those who don't have a lot, it's like we are stealing. We are stealing. He said we are thieves. This is a form of theft. We say, of course, we don't steal, we don't murder, we don't steal, but this is a higher standard. It's not just a standard that the world is held up against, but a higher standard to the Christian. St. Augustine is highlighting that when we have extra, if I have an extra meal, I have an extra surplus of money, an extra pair of shoes, whatever it might be, and I don't share with those who are in need, this is like stealing from those who are in need. So we use this Sermon on the Mount from time to time to do some self-examination, to see where we are in the Christian life. How do we measure up to the standards that Christ has set for us? Not the standards of this world, but a higher standard. And he ends his sermon, the passage today, by saying, "Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom." There's a nice contemplation by Saint Cyril, and he says, "What when we give, we get a lot more back than we give. It's not just the same measure, but it's actually more than what we give." And that's why Christ says, "It will be given to you, shaken together, and running over will be put into your bosom. More than what we can handle, it will be given back to us." And this is not what we give. We give something very small, something very trifle, very small, trivial that we give to the poor, whether it's money, whether it's time, whether it's a meal, whatever it might be. It's nothing compared to the goods that Christ will give to us. So on this day, we ask God to help us to always self-examine our life and to see where we measure up to the Christian life, not to be like those of the world. He said, what good is that to you? What credit is that to you? If you are a Christian, you have to be held to a higher standard. And we pray and ask God to make this, first it will be counterintuitive, unnatural, but ask him to make it a natural process in our life. When we have Christ as a center of my life, instead of me being in the center of my own life, when we have Christ center of my life and I lead a Christ-centered, a God-centered life, then these things come naturally. But without these things, without Christ in my life, all these commandments that Christ has given us today are very unnatural and are very difficult to accomplish. But through Christ, he said, without me, you can accomplish nothing. With him, we can accomplish all this, and glory be to God forever and ever. Amen.
بسم الله والابن والروح القدس لا الواحد امين تحنن ورحمته وبركته من الان الابد امين. انجيل معلمنا لوقا البشير الاصحاح السادس من ايه 27 38 ده جزء من العزة على الجبل اللي ذكرت بكاملها في انجيل معلمنا متى اصحاح 5 و6 و7. المتناح ابونا لوقا سيداروس كان بيحكي كان معيد هو في كليه هندسه في اسكندريه وكان معاهم استاذ مسيحي. وبعدين الطلبة بتوع أسرة هندسة عاملين حفلة وجابوا الدكتور ده ومعهم كان أبونا لوقا سيداروس هو لسه كان معيد. وبعدين قعدوا يقولوا ترانيم وقعدوا يعملوا مسابقات في الإنجيل. فسألوا سؤال في الإنجيل معروف يعني وسألوا الأستاذ ده فمعرفش. فابتدوا يعني يضحكوا كده فقال لهم اسمعوا أنا معرفش في الإنجيل كتير بقراش في الإنجيل كتير. بس أنا بقرأ كل يوم متى 5 و 6 و 7 العزة على الجبل كل يوم وأكاد أكون أنا حافظها وعايش بيها. فابتدى أبونا لوقا يعني كان لسه هو المعيد دوت ابتدى يقرب منه فلان حياته الجميلة جدا جدا لمجرد أنه هو متمسك بأنه بيقرأ باستمرار العزة على الجبل وبيعيش بيها على قد ما بيقدر. بيقول الكتاب لتسكن كلمة المسيح فيكم بغنى. مش الغنى ان انا يعني يبقى عندي احفظ كتير واقرا كتير لكن الغنى ان تسكن الكلمة فيا اللي انا اقراه يبقى جوايا واعيشه. مين فينا ما يعرفش العزة على الجبل؟ كلنا عارفين العزة على الجبل سمعناها كتير بالتقريب كل مرة في الساعة السادسة في القداس. ولكن أن تسكن الكلمة فينا تبقى جوانا تبقى بتعمل فينا يعني بدل ما تبقى بس في عقلنا تنزل من عقلنا على قلبنا جوا وعلى إرادتنا أن احنا نعيش بيها. فالكلمة تؤكل مش بتحفظ بس بالعقل. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. فدي العزة على الجبل ودي كلمات السيد المسيح اللي ادهلنا علشان كيف نتعامل مع بعضنا البعض وبالتالي كيف نتعامل مع الله. تقول لي طيب يعني كان مفروض يقول حاجات تخص الله فنعرف نعيش مع بعض. في العهد القديم كان الموضوع ده، الأربع وصايا الأولى في الوصايا العشر تخص التعامل مع الله، وست وصايا تخص التعامل مع بعض الناس مع بعض يعني. ولكن قال كده تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك من كل فكرك. والثانية زيها، يعني عملت الثانية يبقى كأنك عملت الأولى، تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك. من هو قريبي؟ كل إنسان، كل إنسان في هذا الكون قريبي وأخويا وأختي. ليه؟ كلنا من دم واحد من آدم وحواء، فكلنا أخوات في الأول وفي الآخر. يعني الجد الكبير بتاعنا والجدة الكتيرة الكبيرة بتاعتنا أول فوق خالص خالص آدم وحواء، وبعدين ربنا هو أبو جميعنا. فمفيش التفرقة اللي وضعتها الخطية والشيطان من سقوط آدم لماذا نتمسك بيها؟ ده غني ده فقير ده أبيض ده أسود ده أمريكاني ده مصري. في الأول في الآخر هو أخويا وأختي. ولما ربنا سأل قايين بعد ما قتل أخوه هابيل قال له قايين أين هابيل أخوك؟ قال له أحارس أنا لأخي؟ آه نعم أنت حارس لأخيك وأختك في العالم كله. في العالم كله قلب المسيح بيتسع للعالم كله، أولاد ربنا هو المسيح قلبهم يتسع لكل الناس. عشان كده الكنيسة بتعلمنا احنا بنصلي من أجل جميع الناس حتى من أجل أعدائنا. ده الكنيسة بتعلمنا احنا نصلي من أجل ناس لسه ما تولدوش، الأتين بعدنا فيما بعد، الأتين بعدنا. لذلك أحبائي في هذه العظة رائعة ومشبعة جميلة، وزي ما ابونا قال مستواها عالي بيرفعنا، نحن ولاد ربنا ولاد الملك فبنعيش على مستوى الملك. فبدون المسيح لا نقدر، قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، شيئا روحي شيئا، الحاجات اللي قالها دي من غير المسيح صعب نعملها. فلما أجي أنا مثلا حد بيزعلني أو بيضايقني أو عمل فيا شيء متعب وبيعاديني، وبعدين أجي ألاقيه بيقول لك أحب أعدائكم، قول له رب حبه إزاي ده أذاني، ده ما بيطقش يبص في وشي، ده مش عارف ايه، يقول لك حب عدوك. طب ازاي بس؟ يقول لك طيب خلينا انا اشتغل فيك وهتلاقي نفسك بتحب عدوك. طيب اشتغل تلاقي تستطيع ان انت تحب العدو وتقدم له المحبة، وان جاع تطعمه وان عطش تسقيه، وبذلك تضع جمر النار على رأسه من غير انك عاوز تعمل نار على رأسه، بس هو دي النتيجة الطبيعية. كان شاول يجري وراء داود ليقتله، عاوز يقتله. وبعدين داود هربان منه، كانوا في مغارة، وبعدين دخل شاول في المغارة ديت ورأت فيها، قالوا بس ربنا جاب لك عدوك لغاية عندك، روح اذبحه هو نايم اهو. راح قطع حتة من الجلابية بتاعته من بعيد كده وقال حاشا لي أنا أمد يدي إلى مسيح الرب. وقال له يا شاول أنت داود؟ قال له شوف بص الجلابية بتاعتك كيف إيه ده، كان ممكن بدل ما أقطع الجلابية أقطع رقبتك، لكن أنت عدوي لكن أحب أعدائكم، أنا ما عملتلكش حاجة، يقضى الله بيني وبينك. إذن يا أحبائي حينما نتحد بربنا وتسكن كلمة ربنا فينا لا ليست بثقيلة، بيقول لك وصاي ليست بثقيلة، ليه؟ لا يشيلها هو، لا يشيلها عنا هو، اللي يعملها فينا أنا بشطرتنا مش هنقدر. المسيح حب أعدائه بعد ما وهم بيذبحوه على الصليب، وقال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يعملون. هيدينا القوة ديت، واداها لأولاده بيديها لأولاده. استفانوس برضو هم بيرجموه قالوا يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، بالضبط زي المسيح عمله على الصليب. طب ده انت بتموت، ده انت يعني حجره في العين وحجره في البتاع، الرجم ده شيء رهيب، قتل رهيب يعني. تقول له يا رب وريني في يوم انتقم منهم. ابدا ابدا ابدا، لا تنتقم لانفسكم لان النقمه انا جازي، يقول الرب. اذا يا احبائي لما نقرا، يا ريت كلنا نتعود هنقرا كتير ونقرا كتير وكتير، رازع الجبل في انجيل معلمنا متى 5 و6 و7، ونقول يا رب اديني دي واديني دي، وانا ما اقدرش اعمل دي وما اقدرش اعمل دي، ونعلن ضعفنا امامه ونطلب قوته فيعطينا القوه لتسكن كلمه المسيح بغنى فيكم لالهنا المجد الدائم الان الابد، امين.